بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من شبه المشركين القبوريين استدلالهم بحديث أسامة رضي الله تعالى عنه وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فما هو الرد عليهم؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يعلمون يقولون لا إله إلا الله، وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله وسبحان أحمد الشباب يسلمون الحمار، وأيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
كذلك أيضا الذين حرقهم علي كانوا يشهدون لا إله إلا الله إلا أنهم غلوا في علي. وحتى هؤلاء يقرون بأن من أنكر البعث يكفر ويقتل ولو قال لا إله إلا الله، فإذن استدلالهم بحديث أسامة لا يتأتى لأنه لا يدل على الإطلاق الذي ذهبوا إليه، وأن من قال لا إله إلا الله لا يقتل مطلقا، بل لو أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر ويقتل. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله تعالى عنه لأن من أظهر الإسلام يجب أن يكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر، أي يعتذر عن الشفاعة ويتراجع عنها. حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذا من أعجب الاستدلالات، وهي من أوهى الشبه. يقولون الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء، فيأتون إلى آدم يريدون منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل ليعجل فيقضي بينهم. قال هؤلاء المشركون: هذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لأن الناس يستغيثون بالأنبياء. قال: والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. يعني استغاثة الناس بالأنبياء طلب الشفاعة منهم هي استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والاستغاثة بالمخلوق في حدود ما يقدر عليه جائزة. قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، يعني هذه الاستغاثة الشركية. أما الاستغاثة بمخلوق حي حاضر قادر فإنها إيش؟ جائزة. قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، طلب الدعاء من الأنبياء، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك. فأقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، يعني لا يوجد هذا أنهم رضي الله تعالى عنهم سألوا الدعاء منه عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره بدعائه نفسه بأبي هو وأمي، أنكروا على من قصد القبر بالدعاء أو من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بعد موته عليه الصلاة والسلام. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا دعوا يتوجهون إلى القبلة ولا يتوجهون إلى القبر، جاء عن غير واحد أنه يزور القبر فيسلم عليه ثم عند الدعاء يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر ولا يستقبل القبر. فإذا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يصح، أو طلب الشفاعة منه بعد موته، وأما في حياته جائز أن يطلب منه. نعم، فقد جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم سألوا منه الدعاء، ادعو الله أن يعافيني كما في قصة المرأة السوداء في حديث ابن عباس، إني أسرع وإني أتكشف ادعو الله لي. نعم نعم كثير، ففي حياته جائز، لكن بعد موته لم يعلم أنهم كانوا يأتون إلى قبره ويقولون يا رسول الله ادعو الله لنا. قوله بأبي هو وأمي أي أفديه بأبي وأمي، واضح هذا؟ فإذا لا حجة لهم في إيش؟ لا حجة لهم في استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة، فإنها استغاثة بحي حاضر قادر، وهي طلب دعاء، طلب دعاء وليست استغاثة بميت ولا بحي غير قادر أو بحي غائب. طيب نكتفي بهذا والحمد لله.